يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
هذا المثال أمامكم، هالك عن زوجة وأختين شقيقتين وعم، زوجة وأختين شقيقتين وعم، ولم تقسم التركة حتى ماتت إحدى الأختين عن ابنين، وماتت الأخت الأخرى عن زوج وابن، علما بأن التركة 12، علما بأن التركة 12,000 ريال. نحلها أولا بالطريقة المطولة ثم بالطريقة المختصرة. المسألة زوجة أختين شقيقتين وعم، نقسم المسألة الخطبة الأولى قسمة المسألة، كم تأخذ الزوجة؟ الربع، والأختان ثلثان، والعم الباقي. طيب أصل المسألة عندنا 4 و3، يمكن أصلها إيش؟ 12. طيب الربع 3 والثلثان 8، لكل أخت 4 والباقي للعم 1. طيب قسمنا المسألة الأولى، بعد ذلك السؤال ولم تقسم المسألة حتى ماتت إحدى الأختين عن ابنين، ننظر للميت الثاني، ماتت هذه الأخت عن ابنين، ابن وابن، نقسم المسألة فيها، كم يأخذ كل ابن؟ 1 و1، يكون أصل المسألة فيها من 2. طيب وماتت الأخت الثانية عن زوج وابن، ماتت الأخت الثانية عن زوج وابن، طيب نقسم المسألة في الأخت الثانية، كم يأخذ الزوج؟ نعم الزوج الربع، والابن المسألة من كم؟ من 4، الربع 1 والباقي 3. انتهينا الآن الخطوة الأولى وليس فيها شيء جديد، اللهم إلى تنظيمها في هذا الجدول. بعد ذلك ننظر بين مسألة الميت الأول الميت الثاني، هذا نسميه الميت الثاني، الميت الأول هو الذي خلفهم كلهم، الميت الثاني وأصل مسألته، يعني بين 4 و2، فلا يخلو إما أن تنقسم أو تباين أو تواحد. 4 و2 مقسمة ولا مقسمة؟ إذا كانت مقسمة ننظر أيضا الميت الثاني الذي بعده، 4 و4 أيضا مقسمة، فإذا سهام الميت الثاني والثالث مقسمة على أصول مسائلهما، فحينئذ نقول تصح المسألة ما تصح من الأولى، وتكون الأولى هي الجامعة، فننقل الجامعة هنا 12 تكون هي الجامعة، وننقل نصيب الأحياء في حقل الجامعة إلى فريدة، يعني ننقل الثلاثة هنا، ومن أيضا من الأحياء العم، ننقل أيضا نصيبه هنا في حقل الجامعة. طيب أما الأموات، أما الأموات فنقسم سهام كل ميت على أصل مسألة، نقسم 4 × 2 كم؟ 2 نضربها في 1 هنا وفي 1، إذا قسمناها في 2 هنا نضرب 1 × 2 1 × 2. طيب نقسم كل ميت الثالث مسألة سهامه 4 ومسألة 4 × 4 1 أيضا نضربها في 1 و3، 1 × 1 و3 × 1. طيب 1 × 2 2 و1 × 2 2 1 × 1 1 و3 × 1 3. إذا استطعنا نحصل الآن حقل الجامعة، هذا يا أخوان إذا كانت المسألة مقسمة وهي أسهل الصور، لكن لو كان فيها مباينة موافقة لها طريقة أخرى. طيب الآن حقل الجامعة أمامنا، هذا الجامعة هي 12 وهذه هي السهام، بعد ذلك نطبق طريق النسبة، تكون طريق النسبة بالأمس السهام على المسألة، هنا يقول السهام على الجامعة في التركة، يعني 3 × 12 = 12,000، 3 × 12 = 12,000، كم تكون؟ خذها قاعدة، خذها يعني قاعدة، أضرب أولا 3 × 12,000 والناتج اقسم على 12 كذا، يعني أضربها بالآلة الحاسبة، 3 × 12,000 كم؟ 36,000، تقسيم 12 3,000، وهكذا أيضا في بقية المسائل، يكون الزوجة نصيبها 3,000 والعم 1,000 والابن 2,000 وكذلك الابن آخر 2,000 والزوج 1,000 والابن 3,000. طيب اضبطوا هذه الأرقام حقل الجامعة سنرجع لها عندما نأخذ الطريقة المختصرة، هذه الطريقة المطولة مع أنها في أسهل، في أسهل الصور أيضا لم تأتينا بعد المباينة والموافقة. طيب نأخذها بالطريقة الأخرى، نأخذ زوجة واختين شقيقتين وعم، الخطوة أننا نقسم المسألة قسمة كاملة، الزوجة الربع والأختان الثلثاء والعم الباقي، مثلا كم؟ من 12، الربع 3 والثلثان 8 لكل بنت، لكل أخت 4 والعم له الباقي. نقسم المسألة قسمة كاملة، نقول 3 × 12 = 12,000، 3,000 الأختان لكل واحد 4 × 12 = 12,000 والعم 1 × 12 = 12,000 ريال. طيب لاحظ هنا أن نصيب الزوجة هنا نصيب العم هو نصيبه في الطريقة المطولة لو رجعنا لها شوف الآن كم نصيب الزوجة 3,000 نصيب العم 1,000. طيب وعندنا بهذه الطريقة كم نصيب الزوجة 3,000 نصيب العم 1,000. إذا في تطابق الآن في نصيب العم ونصيب الزوجة. بقي المسألة الثانية والثالثة. نأخذ تركة الأخت هذه 4,000 وأعطها ورثتها، وتركة الأخت هذه 4,000 وأعطها ورثتها وانتهت المسألة. فعندنا كم من هم ورثة الأخت الثانية؟ ماتت إحدى الأختين عن ابنين، إذن 1 و1 أصلها من 2، نقول 1 على 2 في كم؟ هل نقول في 12,000؟ لا، في 4,000 في نصيب الأخت 2,000 وهذه أيضا 1,000. طيب ننظر أيضا ورثة الميت الثالث، الأخت الثانية ماتت عن زوج وابن، فنقسم المسألة الزوج الربع والابن الباقي، المسألة 4، الربع 1 والباقي 3. طيب نقول 1 على 4 في كم؟ 4,000 نتركها تكون 4,000 و3 على 4 في 4,000 3,000. طيب اضبطوا لنا الأرقام هذه. الآن نصيب الزوج 1,000، نصيب الابن 3,000، والمسألة قبلها نصيب كل ابن 2,000 كذا. طيب نرجع الآن للحل بالطريقة المطولة. شوف الآن كم نصيب كل ابن 2,000، نصيب الزوج 1,000، نصيب الابن 3,000. إذن النتيجة متطابقة، النتيجة متطابقة. استطعنا إذن نصل للجواب الصحيح بطريقة مختصرة وسهلة، وبذلك نقول لا داعي لهذا الجدول كله، لا داعي لهذه الجداول كلها ولا لهذه الحالات. خذ شركة الميت الثانية وورثته، خذ شركة الميت الثالث وورثته، وقع عندك 4 أموات 5 أموات بهذه الطريقة، وبذلك يكون هذا يعني الباب من أسفل أبواب الحقيقة. نعم تعتبر مسألة جديدة، نعم، لكن انتبه للشركة، تكون شركة طبعا تأخذ شركة الميت الثاني فقط، تغير الشركة تعتبر مسألة جديدة وتغير الشركة بهذه الطريقة، لا تحتاج لهذه الجداول كلها. نعم لا، هذا جميع الحالات، طريقة مختصرة على جميع الحالات. نعم نعم لا ما في لا نعم كلها، لكن الحالة الثالثة فقط أنه يكون في تداخل الورثة، مثلا مثلا الأولى قد تكون زوجة ومثلا الثانية تكون أم، هذه حتى على طريقتين لا بد من مراعاة هذا، أنه قد ترث مرتين، قد يرث بعض الورثة مرتين، هذه تلاحظها، هذه طريقة مطولة طريقة مختصرة فقط، هذا هو الذي تنتبه له. طيب نأخذ هذا أمثلة أيضا أخرى غير هذا المثال، مثال آخر. هالك عن زوجة، أود يا أخوان تحلوا هذا المثال أنتم أولا لأن هذا مقسمة القسم سهل، زوجة وثلاثة أبناء، ثلاثة أبناء، ولم تقسم الشركة حتى مات أحد الأبناء عن 3 أبناء وبنت، ومات الثاني عن 2 و3 بنات، علما بأن الشركة 48,000 ريال. نحن بالطريقتين جميعا، انت حرص يا اخوان، هي 3، اذا الزوجة و3 بنين، ولا تقصر الشركة حتى مات احد الابناء عن 3 ابناء وبنت، ومات الثاني عن 2 و3 بنات، لان الشركة 48,000. طيب اختصر اريد الجميع لكن مطولة ما في بأس، يعني ناخذها الان. الزوجة 5 تأخذ الثمن والابناء الباقي، مثلا اذا من 8، الثمن 1 والباقي 7. طيب احتاج تصحيح، فالسهام 7 والرؤوس 3، إذا مبايرة نضرب في 3 8 × 3 7 × 1 × 3 7 × 3. طيب إذا 8 × 3 = 24، 1 × 3 = 3 7 × 3 كم؟ 21 لكل واحد 7. طيب ولم تقسم الشركة حتى مات أحد الأبناء عن 3 أبناء وبنت. طيب يعني لكل ابن 2 وللبنت وعشان يكون أصلها 7، أصلها 7 2 و2 و2 و1. طيب ومات الثاني عن 2 و3 بنات، يعني لكل ابن 2 وللبنات لكل واحدة 1، عشان يكون مجموع 7 أيضا. ومات الثالث، نعم، أو ما عندنا إلا الميت فقط بعد الميت الأول. طيب عندنا الآن ننظر سهام الميت الثاني ومسألته، سهام الميت الثاني كم؟ 7، ومسألة 7 إذا مقسمة. طيب ميت الثالث 7 ومسألة 7 إذا مقسمة، فتصح المسألة إذا من صحة الأولى، يعني تكون الجامعة هي 24، ننقل نصيب الأحياء أمامه في حقل الجامعة بلا تغيير. من هم الأحياء في هذه المسألة؟ الزوجة والابن الأخير. هذا الزوجة كم؟ 3 والابن 7. طيب بعد ذلك ننظر للأموات. الميت الثاني اللي هو الابن نقسم سهامه على مسألة 7 على 7 1، ثم نأخذ السهم هذا 1 نضربه في مسألة كلها 2 في 1 2 في 1 2 في 1 1 في 1. ثم أيضا الميت الثالث 7 على 7 1 أيضا نضربه كلها في 1. استطعنا نحصل الآن حقل الجامعة الآن هذا موجود أمامكم، ونطبق عليها طريق النسبة شركة 48,000، لأن نقول 3 على 24 في 48,000 6,000، الابن الآخر 7 على 24 في 48,000 14,000، أيضا الابن الميت الثاني 2 على 24 في 48,000، وأيضا ورث الميت الثالث هكذا طبقنا عليها طريق النسبة. فأصبح الآن هذه هي النتيجة، الزوجة تأخذ 6,000، الابن الحي يأخذ 14,000، الابن الميت الثاني كل منهم 4,000 والبنت 2,000، الميت الثالث لكل ابن 4,000 ولكل بنت 2,000. هذه بالطريقة المطولة على أبسط الصور اللي هي طريق الانقسام. لو خذنا بالطريقة المختصرة فالمسألة من 8 8 1 والباقي 7. طيب هل نحتاج تصحيح؟ قلت لكم بالأمس أن التصحيح ليس ضروريا في أكثر مسائل، فهنا لا نحتاج حقيقة لنصحح المسألة ليس ضروري. فنقول 1 على 8 في كرسة مفترضة في السؤال 48,000، وهنا 7 على 8 في 48,000، فهنا الزوجة 6,000. لاحظنا قبل قليل أخذ الزوجة 6,000، لاحظ في الطريقة المطولة الزوجة كم أخذت؟ 6,000 هي نفسها. فلكل ابن هنا 14,000، لاحظ قبل قليل أيضا الابن هذا الحي أخذ 14,000. طيب نشوف الآن ورث الميت الثاني 2 أو 3 أبناء وبنت، لكل واحد 4,000 والبنت 2 على 9، لكل واحد 4,000، عندنا ابن وابن وابن وبنت 4 و4 و4 هذا الأخير صار يكون 2000 هنا 2000. والميت الثالث 2 أو 3 أبناء وبنتين 2 على 7 في 14 و2 على 7 14 4,000، 1 على 2 على 7 أيضا هذه أيضا 2. المقصود أن الذكر له ضعف الأنثى، للبنات على 2000 وللأبناء على 4,000 هنا في بعض الأخطاء فيه. نعم فالمقصود هو نستجد أن النتيجة متطابقة، أن الأبناء لكل ابن 4,000 ولكل بنت 2000، لكل ابن 4,000 ولكل ابن 2000، تجد أنها النتيجة النهائية متطابقة على الطريقتين المهم أن تفهم الفكرة نأخذ مثال آخر. هالك عن أم وأختين لأب وعم، ولم تقسم الشركة حتى ماتت إحدى الأختين عن 3 أبناء، ثم ماتت الثانية عن 2 وبنت. يعني هذه مثال للمباينة، يعني كان قول قليل للقسام هنا للمباينة. علمت أن الشركة 9,000 ريال. لو خلنا على الطريقة المطولة، الأم كم تأخذ؟ سدس وجود جمع من الأخوة، والعم الباقي مثلا من كم؟ من 6 سدس 1 و3 4 والباقي 1، لكل أخت 2. طيب بعد ذلك ماتت إحدى الأختين عن 3 أبناء، وماتت الثانية عن 2 وبنت، يكون أصل المسألة الثانية 3 وأصل المسألة الثالثة 5. طيب ننظر بين سهام الميت ومسألته 2 و3، نسبة بينهم إيش؟ مباين نسبة 3، إذا هذا هو نسبة الأول. طيب 2 و5 نسبة بينهما مباين نسبة 5، هذا نسبة الثاني. إذا حصل النظر بين 3 و5، 3 و5 نظر لهم بجميع النسب الأربع مباين في 15، يكون جزء السهم هو 15 نضربه في أصل المسألة الأولى، يعني 6 في 15 90. وأيضا نصيب الأم 1 و15، نصيب أيضا الأحياء وهو أيضا العم أيضا 1 و15. أما الأموات فنضرب سهامهم في 15، يعني 2 في 15 على 3، نقسم على 3، 2 في 15 30، تقسيم 3 كم؟ 10. و طيب 2 في 15 30، تقسيم 5 6، ثم نضرب هنا 10 يكون جزء السهم المسألة الثانية و6 يجوز السهم المسألة الثالثة. فيكون عندنا حق الجامعة هكذا. فعندنا الآن نطبق عليه طريق النسبة سهام اللي 15 على 90 في 9000 1500 ريال. العام أيضا 15 على 90 في 9000 1500 ريال. الإبن 10 على 90 في 9000 وكذلك الإبن الثاني والإبن الثالث أيضا الإبن هنا 12 على 90 في 9200 12 على 90 في 9200 و6 على 90 في 6000 ريال. لو حللنا بالطريقة المختصرة أم وأختين لأب وعم المسألة من 6 سدس 1 وثلثان 4 لكل أخت 2 والعم الباقي نقسم المسألة قسمة كاملة. قسمنا قسمة كاملة الأم تأخذ 1 على 6 في 15000 ريال. لاحظنا هذا قريب من 15000 والعم أيضا العم 2 على 6 في 9000 كم أخذ 3000. الأختين لأب لكل واحدة 2 على 6 في 9000 يفترض أن يكون كل واحدة كم 3000. هنا فيها بعض الأخطاء. طيب هنا إذا أردنا المسألة الثانية ماتت إحدى الأختين عن 3 أبناء فنحن قلنا كل أخت أخذت 3000. إذا نقول 1 على 3 في 3000 وانتهينا بها كل واحد 1000. طيب ماتت الثانية عن ابنين وبنت مثلا من كم؟ من 5. إذا 1 على 5 في 3000 يكون للابن هذا 1200 والابن الثاني 1200 والبنت لها 600 ريال لاحظ تطابق النتائج بين الطريقتين الأولى والثانية. فلاحظ هنا 1200 6000 وفي المسألة اللي قبلها على 1000 وأيضا المسألة الأولى أيضا الأم 1500 وكذلك العم. لو رجعنا بالطريقة مطولة شوف الآن الأم كم أخذت 1500 العم 1500 تطابق النتيجتين. لاحظ هنا الأبناء كم أخذ كل ابن 1000 مسألة ثانية. لاحظ المسألة الثالثة 1200 ففي تطابق في النتائج. طيب المهم هو فهم الفكرة. طيب تريد أن نأخذ أمثلة أخرى وننتقل للحالة الثالثة. طيب خذوا هذا المثال وتحلوا في البيت نكتب هذا المثال عندكم. هلك عن زوجة وابنين ولم تقسم التركة حتى مات أحد الابنين عن 3 أبناء ومات الثاني عن 4 أبناء لما التركة 9600 ريال. زوجة وابنين ولم تقسم التركة حتى مات أحد الابنين عن 3 أبناء ومات الثاني عن 4 أبناء علما بأن تركة 9600 ريال. طيب طبعا هذا حل أمامكم بطريقة مطولة. أما بطريقة مختصرة لاحظوا هنا يعني نقسم المسألة قسمة كاملة ولاحظوا هنا مات أحد الابنين كم تركة الابن 4 على 200 نتعامل مع 4 على 200 عن 3 أبناء. إذا نقول 1 على 3 في 4 على 200 ومات الثاني عن 4 أبناء إذا نقول 1 على 4 في 4200. طيب هذا مثال آخر أيضا حلو في البيت أيضا. هالك عن زوج وأربعة بنين ولم تقسم التركة حتى مات أحد الأبناء عن ابنين وبنتين ومات الثاني عن 3 أبناء وثلاث بنات خطأ أما بين التركة 24000 هذه 3 بنات. طيب يعني هذا وحلنا الآن بطريقة طول أمامكم. السؤال هذا هو هالك عن زوج وأربعة بنين ولم تقسم التركة حتى مات أحد الأبناء عن ابنين وبنتين ومات الثاني عن 3 أبناء وثلاث بنات علما بأن التركة 24000. كتبت السؤال. طيب هذا الحل بالطريقة المطولة. بالطريقة المختصرة نقول الزوج كم له الربع والأبناء الباقي مثلا من 4 الربع 1 والباقي 3. إذا نعطي الزوج ربع التركة ربع في 24000 مباشرة. لاحظوا هنا لم نصحح هنا سهام 3 والرؤوس كم 1 2 3 4 لا تكون التصحيح ليس ضروريا. فربع التركة كم 6,000، الباقي من التركة 18,000 لهؤلاء الأبناء. 18,000 إذا قسمنا على 4 كم لكل ابن؟ 4,500. طيب 4,500 هذه مات أحد الأبناء، قلنا مات أحد الأبناء عن 3 أبناء، خذ 4,500 وزعها على أو على 3 أبناء، أو نعم السؤال ابنين وبنتين، ابنين وبنتين، خذ 4,500 وزعها على ابنين وبنتين، يكون أصلها من 6، 2×6 في 4,500 و1×6 في 4,500، فيكون الابن 1,500 والبنت 750. مات الابن الثاني عن 3 أبناء و3 بنات، يعني أصلها من 9 لكل ابن 2 ولكل بنت 1، خذ 4,500 وزعها على هؤلاء، 2×9 في 4,500، وبالنسبة للبنات 1×9 في 4,500، يأخذ الابن 1000 والبنت 500. لو قارنت هذه مع الطريقة المطولة تجد نتيجة متطابقة. شوف الآن، شوف الزوج أخذ 6,000 وأخذ كل ابن من الأحياء 4,500، ومن الأموات أخذ الابن هنا 1,500 وهنا البنات 750، ومن المسألة الثانية كل ابن 1,000 وللبنات 500. طيب هذا هو المثال معنا. طيب نعم، نختم بهذا المثال. هذه الحالة هالك عن 3 أبناء وبنتين، ولم تقسم التركة حتى مات أحد الأبناء عن 3 ومات الثاني عن زوجة وابن، علما بأن التركة 12,000 ريال. شوف السؤال، 3 أبناء وبنتين، لم تقسم التركة حتى مات أحد الأبناء عن 3 عن 3 أبناء، ومات الثاني عن زوجة وابن، ومات الثالث عن ابنين، ومات إحدى البنات عن زوج وابن، أحد الأموات هنا 4. هذا حل المسألة بطريقة مطولة كما ترون أمامكم، يعني جعلنا جدولا لهذه المسائل كلها، قسمنا كل مسألة، ثم نظرنا بانسهام كل ميت ومسألته، وخرجت الجامعة لنا 96، وطبقنا عليها طريق النسبة. الطريقة المختصرة في المسألة الأولى قسمة كاملة، يعني هو هالك عن 3 أبناء وبنتين، أقسمها، أعطي كل ابن 2 وكل بنت 1، و طبق على طريق النسبة 2×8 في 12,000، وهنا البنات 1×8 في 12,000. طيب خذ تركة الميت واقسم على ورثته، فمات أحد الأبناء عن 3 أبناء، إذن نقول الأبناء لكل ابن 1، 1×3 في 3,000 لكل ابن 1,000. طيب الثاني مات عن زوجة وابن، أيضا الزوجة تأخذ الثمن والابن الباقي، المسألة من 8 الثمن 1 والباقي 7، 1×8 في 3,000. ومات الثالث عن ابنين، المسألة من 2 1×2 في 3,000 لكل 1,500. ومات الرابع عن زوج وابن، ماتت الرابعة البنت الرابعة عن زوج وابن، فنقول 1×4 في، ليس في 3,000 وإنما في 1,500، هذه تركتها، والابن 3×4 في 1,500. تجد أن النتائج هذه متطابقة مع الطريقة الأولى، طريقة الجدول. طيب المهم هو فهم الفكرة، ففكرة الطريقة المختصرة أنك تأخذ تركة الميت الثاني تقسم على ورثته، تركة الميت الثالث تقسم على ورثته، وغير الحادث لهذه الجداول. الحالة الثالثة من المناسخات على الطريقة المطولة أن يكون ورثة الميت الثاني فمن بعده هم بقية ورثة الميت الأول، لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم، وأيضا أنها صفة عمل مطولة، يجعل الميت الأول مسألة وتقسم وتؤصل والصحيح نحتاج إلى تصحيح، ويجعل الميت الثاني كذلك مسألة وتقسم وتؤصل نحتاج إلى تصحيح، وينظر بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وأصل مسألته، فإنها تنقسم أو تباين أو توافق، إن انقسمت صحة المسألة من صحة من الأولى، كانت الأولى هي الجامعة، وينقل سهام الأحياء أمامهم بحق الجامعة بلا تغيير، وأما سهام الميت فتقسم على أصل مسألته من أجل استخراج جزء سهمها، ثم تضرب سهام كل وارث من المسألة الثانية في جزء السهم. أما إذا كان بين سهام الميت الثاني وأصل المسألة مباينة فإنك تأخذ جميع المسألة، يعني أصل المسألة وتضربه في أصل المسألة الأولى، أما في حال الموافقة فتأخذ الوفق وتضربه في أصل المسألة الأولى، وحاصل الضرب هو الجامع، ثم تضرب سهام كل وارث من المسألة الأولى في جزء السهم الذي حصلنا عليه ليخرج نصيب ذلك الوارث من الجامع، فإن كان حيا أخذه ووضع أمامه في حقل الجامع بلا تغيير، وإن كان ميتا قسم على أصل مسألته ليخرج جزء سهمها الذي يضرب به نصيب كل وارث. أما من ورث في المسألتين، هذه يعني أيضا خطوة جديدة، من ورث في المسألتين تجمع له نصيبه، أحيانا تجد بعض الورثة يرث في المسألة الأولى ويرث في المسألة الثانية، فالمسألة الأولى مثلا زوجة والمسألة الثانية أصبحت أم، فتجمع نصيبه. إذا كان هناك بيت ثالث فبعد إخراج الجامعة للأوليين تجعل له مسألة تقسيمه ثم تنظر بين سهامه من جامعة الأوليين وأصل مسألته، وتعتبر الجامعة الأولى كالمسألة الأولى بالنسبة لمسألته ومسألته الثانية، ثم تكمل كما سبق، وهكذا وجد ميت الرابع والخامس. هذه طبعا طريقة مطولة. نأخذ كيفية القسم على الطريقتين. خذوا هذا المثال: زوجة هالك عن زوجة وأختين شقيقتين وعم، ولا تقسم التركة حتى ناتت إحدى الأختين عن زوج وبنت ومن في المسألة. نقسم على الطريقة الأولى. قسمنا المسألة أولا: الزوجة الربع والأختان الثلثان والعم الباقي، المسألة 12، ربع 3 والثلثان 8 لكل أخت 4 والباقي للعم. طيب في السؤال: ولن تقسم التركة حتى ماتت إحدى الأختين عن زوج وبنت، هذا زوج وبنت، ومن في المسألة؟ طيب من اللي في المسألة الآن؟ عندنا زوجة وعندنا أخت شقيقة، هل الزوجة هذه تصبح أم المسألة الثانية؟ أسألكم، تصبح أو ما تصبح؟ شوف السؤال: هالك عن زوجة وأختين شقيقتين وعم، تصبح أم؟ زوجة أخيه أو امرأة زوجة أخيها، هل هي أمها؟ ما لها علاقة. لو كان بدل الأخت بنت وكانت هذه بنتين أصبحت أم. وهذه أخوان، يعني مهم هنا تصور المسألة الثانية في هذه الحالة حتى على طريقة مختصرة، تصور الحالة الثانية. وأنا أعطيكم قاعدة في هذا: إذا أردت أن تتصور مثل هذه المسائل طبقها على نفسك، طبقها على نفسك. تفترض مثلا هذه زوجة وهذه مثلا أخت وعم، يعني زوجة أخي أختك، زوجة أخي أختك هل لها علاقة بها؟ زوجة أخي الإنسان ما لها علاقة بها. نعم لو كانت هذه بنت تكون أم، ولذلك هذه زوجة الأخ ليست من الوارثين، ليست من الوارثات من النساء، ما لها علاقة، هذه ما تنقل هنا. طيب أختها تصبح المسألة الثانية أيضا أخت، أخت المسألة الأولى هي نفسها الأخت المسألة الثانية، أليس كذلك؟ طيب أيضا عم أختها أليس عما لها؟ عم لها. لاحظ الآن مسألة جديدة: زوج وبنت، هذه معطاة السؤال. الزوجة هنا زوجة الأخ، هذه الميت غير داخلة، أختها في المسألة الأولى تصبح أختها في المسألة الثانية، أيضا يعني عم أختها الميتة تصبح عما لها في المسألة الثانية. فتكونت عندنا المسألة جديدة من أخت شقيقة وعم وزوج وبنت، نقسم قسم عادية: الزوج الربع والبنت النصف، وعندنا أخت شقيقة وعم، أيهما أولى بالباقي؟ الأخت الشقيقة، عصبة مع الغيب، الأخت الشقيقة أقوى من العم، الأخت الشقيقة أقوى من العم، لا تلت عصبة مع الغيب، يكون لها الباقي. وتصبح المسألة الثانية أصلها من 4، الربع 1 والنصف 2 والباقي 1، لكن نجمع لها نصيبة في المسألتين 4 و1 5، ثم نطبق عليها طريق النسبة. الآن تكون عندنا هذا الحقل وهو المهم: 3 على 12 = 12000، وهنا 4 + 1 = 5 على 12 = 12000، 1 على 12 = 12000، 1 على 12 = 12000، و2 على 12 = 12000. هذه بالطريقة المطولة. عالم هذه أيضا مقسمة، وإلا في المباينة الموافقة تكون، يعني لابد في المباينة من أن نأخذ جميع المسألة، وفي الموافقة من أن نأخذ الوهم. لو حليناها بالطريقة الثانية اختصرة، نقسم المسألة أولا قسمة عادية: الزوجة تأخذ 3000 والأخت كل أخت 4000 والعم 1000. لاحظ هنا أن في المسألة المطولة كما أخذ الزوجة 3000 والعم 1000، أيضا نفس الشيء في الطريقة المختصرة 3000 و1000. بقي الآن، وهذه 4000 أخت الأخت، بقي الآن الميت من هو؟ هذه الأخت، من هو ورثتها؟ زوج وبنت وأخت شقيقة وعم. وهذا هو المهم، تكوين المسألة الثانية: فالزوج يأخذ الربع والبنت النصف وأخت الشقيقة الباقي، فمسألة من 4 الربع 1 والنصف 2 والباقي 1. إذا نقول 1 على 4، ما نقول 12000، وإنما في تركة الأخت الميتة وهي 4000، 2 على 4 = 4000، 1 على 4 = 4000. طيب يعني جديد في هذه الحالة أن بعض الورثة قد يرث المسألتين. من الوارث الآن الوارث هنا في المسألتين من هو؟ الأخت الشقيقة. لاحظ أن وارث المسألة الأولى والثانية فقط، هذا هو الجديد على الطريقة المختصرة، أن بعض الورثة قد يرث المسألتين، ولا الطريقة المختصرة نفس الفكرة. لو أخذ مثال آخر: هالك عن زوجة وبنت وأخ شقيق، لكن هنا البنت ترى من غيرها، ما كتب السؤال زوجة وبنت من غيرها حتى ما تكون أم، زوجة وبنت من غيرها وأخ شقيق، ولم تقسم التركة حتى ماتت البنت عن زوج وابن ومن في المسألة. طيب قسمنا المسألة وقسمة كاملة. مسألة الزوجة وابن وما في المسألة هذه، إذا قلنا بنت منها أصبحت إيش؟ أم. إذا قلنا من غيرها أصبحت زوجة أب، ما نفرض منها. فقلنا نفترض السؤال أنها بنت من غيرها. طيب الأخ الشقيق لأبيها ماذا يكون بالنسبة لها؟ عم. أصبح عندنا المسألة الجديدة زوج وابن فقط وعم، زوج وابن وعم. فالزوج يأخذ الربع والابن الباقي والعم محجوب بالابن. مثلا أربعة ربع واحد والباقي ثلاثة. نظر من سهام ميت ومسألة من سهام أربعة ومسألة أربعة، إذا تقسم تصح المسألة أن تصح من الأولى تكون ثمانية هي الجامعة. ننقلها هنا، ننقل نصيب الزوجة هنا أيضا واحد في حق الجامع بلا تغيير، ننقل الثلاثة هنا أيضا في حق الجامع بلا تغيير. أما الميت نقول أربعة تقسم أربعة واحد، واحد نضربها في واحد، واحد في واحد، واحد ثلاثة في واحد ثلاثة، وبذلك يتكون عندنا حق الجامع. نطبق عليه طريق النسبة، نقول واحد على ثمانية في أربعة آلاف، وثلاثة على ثمانية في أربعة آلاف، واحد على ثمانية في أربعة آلاف، ثلاثة على ثمانية في أربعة آلاف. لو أخذناه بالطريقة الأخرى الزوجة الثمن والبنت النصف والأخ الشيخ الباقي الثمانية، أصل مثلا الثمانية الثمن واحد والنصف أربعة والباقي ثلاثة، نقول واحد على ثمانية في أربعة آلاف خمسة آلاف، والأخ الشقيق ثلاثة على ثمانية في أربعة آلاف 1500. لاحظ نفس النتيجة، لاحظ الزوجة 5000 هنا والأخ الشقيق 1500 هنا، لكن بقي الورثة جدد الآن. فعندنا البنت هذه 2000 نأخذها ونعطيها ورثتها، وصار أن يكون هنا خطوة أخرى، من هم ورثتها؟ زوج وابن، زوج وابن، وقلنا العم ما يأخذ شيء. الزوج كان يأخذ الربع والابن الباقي، مع ذلك المسألة من أربعة ربع واحد والباقي ثلاثة، واحد على أربعة في نصيب البنت وهو 2000، واحد على أربعة في 2500، وثلاثة على أربعة في 2500. هذه أخوان خلاصة للمناسخات، وإذا خدت على طريقة المختصرة تكون معك سهلة جدا. الفكرة فيها خذ شركة الميت الثاني وعطى ورثة، خذ شركة الميت الثالث وعطى ورثة. لكن انتبه في حالة ثالثة أن بعض الورثة قد يرد في المسألة فيه، تجمع له نصيبة، وبهذا تكون المناسخات من أسهل الأبواب. بهذه الطريقة من أسهل وأيسر الأبواب، لأنك لا تحتاج هذه الجداول كلها، لا تحتاج هذه الجداول كلها، خذ شركة الميت الثاني وعطى ورثته وانتهى منها. ما نحتاج هذه الجداول والنظر الأول والنظر الثاني وإن وافقت وإن باينت، كل هذا لا داعي له. ولاحظ التطابق في النتائج، لاحظ من نتيجة متطابقة. لو كان معنا ساعة من الوقت لا يعني أخذنا أمثلة كثيرة على هذا، لكن النتائج لابد أن تكون متطابقة، لابد أن تكون متطابقة. الطريقة المختصرة أيسر وأسهل وحتى أبعد عن الخطأ. الطريقة المطولة قد تخطئ، قد تخطئ استخراج الوفد، قد تخطئ في بعض في النظر الأول أو في النظر الثاني، لكن الطريقة المختصرة أضبط وأسهل. الناظم رحمه الله سار على الطريقة المطولة، بل عامة كتب الفرائض تجدها على هذه الطريقة، فقال وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه، أي صحح الحساب للمسألة الأولى واعرف سهم الميت الثاني من المسألة الأولى، واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم. يعني اجعل الميت الثاني مسألة واقسمها وأصلها وصححها كما سبق فيما شرحنا من قبل. وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم، وانظر فإن وافقت السهام فخذ هدية وفقها تماما. يعني المقصود إن لم تكن سهام الميت الثاني من المسألة الأولى ليست تنقسم على مسألة الثاني إذا بينت أو وافقتها، فارجع إلى وفق مسألة الثاني، فإن وافقت المسألة السهام فخذ الوفق، وإن باينتها فخذ جميع المسألة. ولهذا قال واضربه أو جميعها في السابقة، معناها اضرب هذا الوفق إذا كانت النسبة موافقة، أو اضرب جميع المسألة إذا كانت المسألة مباينة، اضربه في المسألة الأولى التي عبر عنها بقوله في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة، وكل سهم في جميع الثاني يضرب أو في وفقها علانية، وأسهم الأخرى في السهام تضرب أو في وفقها تمام، أي أن كل سهم من المسألة الأولى يضرب في جزء السهم وهو جميع المسألة الثانية أو وفقها. وهذه طريقة المناسخة فرق بها رتبة فضل شامخة. فالناظم رحمه الله يعني شرح لنا الطريقة المطولة أيضا باختصار، لا تستطيع من خلال هذه الأبيات أن تفهم الطريقة المطولة، لا تستطيع من خلال هذه الأبيات أن تفهم الطريقة المطولة، مجرد إشارات لهذه الطريقة، لكن كما قلنا المقصود أن تصل للنتيجة بطريقة صحيحة، وبالطريقة التي ذكرناها نستطيع أن نحل أي مسألة من مسائل المناسخات. أعيدها مرة ثانية، تأخذ تركة الميت الثاني وتقسم على ورثته، تركة الميت الثالث تقسم على ورثته، لكن لاحظ أن بعض الورثة قد يرث في المسألتين فتجمع له نصيبه. هذه يعني طريقة يجعل هذا الباب من أسهل الأبواب، وبذلك لا نحتاج لهذه الطرق المطولة، ومن أراد أن يحل بهذه الطرق المطولة فلا إشكال، لكن المهم أن يكون متمرسا في الفرائض، يكون متمرسا في الفرائض حتى يعني يكون ذلك أبعد عن الوقوع في الخطأ. هناك درس آخر مش هنقول الفرائض إن شاء الله تعالى، يعني هذه الطرق سوف نصحها ونبرزها إن شاء الله في كتاب إن شاء الله تعالى. متى يرث الإبن من الرضاع؟ كذلك الأخ والأخت من الرضاع، الرضاع ليس من أسباب التوارث، الرضاع ليس من أسباب التوارث، فلا يكون هناك التوارث إلا إذا كان من النسب، يكون السبب هو النسب، لأن قد ذكرنا أسباب الإرث ثلاثة: نكاح وولاء ونسب. هل يمكن استخدام طريق مختصة على الإطلاق؟ نعم يمكن استخدامه على الإطلاق في جميع الحالات. يقول: رجل تزوج ابنة عمه ثم ماتت ولا يرثها إلا هو، هل يرث بالفرض والتقسيم؟ نعم. أنا أريد قسمة هذه المسألة، ماذا يكون له؟ النصف فرضا والباقي تعصيبا. يقول: اقترح لا خطوات العمل في الأبواب القادمة كي نضبطها. هل بناء على الطريقة المطولة يعني خطوات، لكن الطريقة المختصرة لا نحتاج لهذه الخطوات كلها. خذ شركة الميت الثانية وطورتها، خذ شركة الميت الثانية وطورتها وانتهينا، لا نحتاج إلى خطوات بناء على الطريقة المختصرة. هل يقترح إفراد طريقة جديدة في ورقات؟ إن شاء الله تعالى نحن ذكرنا هذا، إن شاء الله سيكون في الكتاب. هناك برامج حاسوبية وبرمجة توزيع الأبحاث تنصحوا بها، لكن لابد من التأكد من هذه البرامج تسير على أي طريقة، لأن هناك مسائل خلافية في الفرائض. يعني مثلا الرد ولو الأرحام، الشافعية والمالكية لا يرونه، إنما الحنابلة والحنفية يرونه. هل البرنامج يقسم على طريقة الشافعية والمالكية أو على طريقة الحنابلة والحنفية؟ لابد أن يعرف منهج المبرمج أو واضع هذا البرنامج، لكن لا شك أنها مساندة ومعينة. فقلت: كيف سقط العم ووارثة الأخت الشقيقة؟ قلت: يعصب مع الغيظ. كيف تكون عصب ولم يوجد بنات حتى يعصبونها مع الغيظ؟ نعم، نحن قلنا المسألة مكونة من زوج وبنت وأخت شقيقة وعم. الزوج أخذ فرضه كم؟ الربع، والبنت النصف، الباقي لمن؟ عندنا عم وعندنا أخت شقيقة، فأيهما أولى بالميراث؟ العم عاصب عصبة بالنفس، وأخت الشقيقة عصبة مع الغير. العصبة مع الغير أقوى من العصبة بالنفس في مثل هذه المسألة، هي أقوى من العم، فحينئذ يكون لها الباقي، هي أولى من العم بالميراث، وهي أقرب للميت من العم. فيعني الأخ ربما التبست عليه المسألة، المسألة المفترضة زوج وبنت وأخت شقيقة وعم، فالزوج الربع والبنت النصف والباقي الأخت الشقيقة والعم محجوب الأخت. أي نعم، هنا مقدمة، يعني هذه يعني من الحالات التي تحجب فيها الأخت العم. من لديه مال قليل هل أفضل نصف بثلثيه؟ يعني يقصد بثلثيه، أم يجعل للورثة، أم يجعل للورثة ولا يوصي؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان ماله قليلا ورثته أغنياء فإن الوصية مستحبة إذا كان ورثته أغنياء، أما لو كان ورثته فقراء فتكره الوصية له في هذه الحال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة وتكففون الناس. يقول: كيف توزع التركة العينية مثل الأراضي؟ التركة العينية هي توزع بالأسهم إذا لم تباع، إذا بيع طبعا توزع قيمتها، لكن إذا بقيت إن أراد اقتسام هذه الأرض فتوزع بالأسهم. وفرضنا مثلا أن ورث ثلاثة أبناء، كل ابن ثلث هذه الأرض، مثلا ابنين وبنت، تقسم لخمسة أسهم، لكل ابن سهمين والبنت سهم واحد، فتقسم بهذه الطريقة. لكن لو بيعت فتقسم على ما ذكرنا. هل يوجد سيدي خاص بالشراء؟ نعم، هو إن شاء الله تعالى الشراء ستكون متاحة لأخذ درس، لكن بعد تصحيح الأخطاء، هناك بعض الأخطاء من الناسخ مجتهد جزاه الخير، لكن ربما أنه لم يراجع المكتوب، فلعل هناك صحح بعض الأخطاء التي نقلها. عموما هي موجودة في المذكرة هذه، لكن الذي كتبها ربما وقع في بعض الأخطاء، ولذلك الشرائح إن شاء الله تعالى تكون مصححة مع الدرس الأخير. الله موفق، وصلى الله وسلم على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فعندنا في هذا الدرس ميراث الخمسة وميراث الحمل. وقد اختصر الناظم رحمه الله فقال: باب ميراث الخمسة المشكل ومفقود والحمل. جمع هذه الأبواب كلها في أربعة أبيات فقط، مع أن الكلام فيها طويل نسبيا، ولهذا ذكر الناظم القاعدة في هذا فقط. نحتاج إلى أن نشرح كيفية العمل، كيفية القسمة. الناظم رحمه الله قال: باب ميراث الخمسة المشكل والمفقود والحمل. وإن يكن في مستحق المال خمسة صحيح بين الإشكال، فابن على الأقل واليقين تحظى بقسمة تحظى بحق القسمة المبين. يعني القاعدة في هذا أن تبني على الأقل الذي هو اليقين، الأقل هو المتيقن. هذه القاعدة في ميراث الخمسة المشكل وفي ميراث المفقود وفي ميراث الحمل، سنبين هذا بالتفصيل إن شاء الله. ثم قال: واحكم على المفقود حكم الخمسة إن ذكرا كان أو هو أنثى، وهكذا حكم ذوات الحمل فابني على اليقين والأقل. نبدأ أولا بالخمسة المشكل، ونبدأ بالتعريف للخمسة وبيان حقيقته عند الفقهاء المتقدمين وحقيقته عند الأطباء في الوقت الحاضر، وهل له وجود في الوقت الحاضر مع تقدم الطب ووجود الأشعة بأنواعها المختلفة أم لا. فنبدأ أولا بالتعريف، تعريف الخمسة. الخمسة مأخوذ في اللغة من التخنث، وهو التثني والتكسر، أو من الخناث وهو الاشتباه، يقال خنث الطعام إذا اشتبه فلم يتميز طعمه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا بنو إسرائيل لما خنث الطعام. يعني كان الناس قبل بني إسرائيل لا يدخرون الطعام، هو من ادخر بنو إسرائيل. والمراد به عند الفرضيين من له آلة أنثى، على التعريف اللغوي عندكم حديث لولا بنو إسرائيل لم يخنز الطعام، وفي رواية لم يخنز الطعام. المراد به عند الفرضيين من له آلة ذكر وآلة أنثى، أو له ثقب لا يشبه واحدا منهما، أو له ثقب لا يشبه واحدا منهما، هل يشبه؟ هذا هو تعريفه. إذا له آلة ذكر وآلة أنثى، أو له ثقب لا يشبه واحدا منهما. وله عندهم أقسام أو قسمان: خمثى غير مشكل، وهو من ظهرت فيه علامات تميز ذكوريته يعتبر ذكرا، أو علامات تميز أنوثته فيعتبر أنثى. هذا ليس داخلا معنا في هذا الباب، لأنه إذا كان في علامات تميز ذكوراته يعامل معاملة الذكور، إذا كان في علامات تميز أنوثته يعامل معاملة الإناث. لكن الذي يهمنا هنا الخمسة المشكل، القسم الثاني، وهو من لا يوجد فيه علامة تميز ذكورته من أنوثته. وهذا يقسمونه إلى قسمين: القسم الأول أو إلى حالتين، مثلا تقول قسمين أو حالتين. الحالة الأولى الخمسة المشكل الذي يرجى اتضاح حاله، وهو الصغير الذي لم يبلغ، فإنه عند البلوغ يتضح حاله فيتبين هل هو ذكر أم أنثى. تنبت لحيته مثلا يتبين أنه ذكر، أو يكون هناك تفلق للثديين فيتبين أنه أنثى، أو يكون هناك حيض فيكون هناك فيتبين أنه أنثى. فهذا إذن يقال خمسة مشكل يرجى اتضاح حاله. انتبه، صفة العمل سوف نقسم صفة العمل إلى قسمين: قسم للحالة الأولى وقسم للحالة الثانية. الحالة الثانية الخمسة المشكل الذي يرجى اتضاح حاله، الذي لا يرجى اتضاح حاله. القسم الثاني الخمسة المشكل الذي لا يرجى اتضاح حاله. طيب، الذي لا يرجى اتضاح حاله هو من مات صغيرا، أو أنه بلغ سن البلوغ ولم يتضح أمره، هذا لا يرجى اتضاح حاله. طيب، الأطباء في الوقت الحاضر مع تقدم الطب، لأن الطب في الوقت الحاضر قدم تقدما كبيرا، ووجدت أنواع من الأشعة التي يرى بها الخلايا الدقيقة في الجسم، وأصبحت الأشعة علما من علوم الطب، بل هنا أصبح هناك أطباء متخصصون في الأشعة، ليس فقط تنمي أشعة، بل تجد طبيب أشعة استشاري أشعة. فتقدم الطب وتقدمت الأشعة تقدما كبيرا، هل مع هذا التقدم هل الخمسة المشكل وجود؟ نقول أولا تعريف الأطباء للخمسة المشكل يختلف عن تعريف فقهاء المتقدمين لهم. الفقهاء المتقدمون عرفوا الخمسة المشكل بأنه من له آلة ذكر وآلة أنثى أو له ثقب لا يشبه واحدا منهم. الأطباء ينتقدون هذا التعريف ويقولون إن وجود آلة الذكر وآلة الأنثى ليست بدليل على أن هذا خمسة مشكل. قد يكون ذكرا وقد تكون أنثى، قد يكون ذكرا وتتضخم عنده آلة يعني تحت آلة الذكر ثقب ويظهر على شكل آلة أنثى، أو العكس يكون أنثى وتتضخم عنده الآلة وتشبه قضيب الذكر. فنقول إن هذه الأشياء الظاهرية ليست دقيقة، ولذلك لهم تعريف أدق. يعرفون الخمس المشكل بأنه الإنسان الذي يجمع بين الخصية والمبيض معا، الإنسان الذي يجمع بين الخصية والمبيض معا. وهذه الحالة هي حالة نادرة الوجود جدا، ولكنها موجودة، ليست يعني غير موجودة، هي موجودة. يوجد حالات نادرة جدا أو أندر من النادر أن يوجد إنسان له خصية غالبا تكون غير بارزة وله أيضا مبيض. وقد ذكر الدكتور محمد علي البار في بحث له نشر في مجلة مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي العدد السادس، نقل عن إحدى المجلات الغربية أن أحد الناس كان له مبيض وخصية، وأنه في أول أمره يعني أظهر الناس أنه ذكر، ثم طلب منه طب أن يجروا له عملية لكي يتحول إلى ما يريد من ذكر أنثى، لكنه رفض ثم تحول أنثى، ولكنه وجد عنده آلة ذكر وآلة أنثى، وجد عنده خصية ومبيض، وجد عنده خصية ومبيض. فإذا هذا قد يوجد في حالات نادرة أو أندر من النادر، وخاصة في الوقت الحاضر سكان الأرض الآن في تزايد. سكان الأرض الآن كم؟ كم سكان الأرض؟ لا لا، 6 مليار قبل 5 سنوات، الآن وصل إلى لا 9، رقم كبير، وصل إلى 7 الآن آخر تقدير، 7,000 مليون إنسان، 7,000 مليون إنسان، مع أنه قبل 150 سنة ما وصلوا إلى مليار. يعني أول مليار كان قبل 150 سنة فقط، خلال 150 سنة تضاعف العدد إلى 7 مرات. قد يكون هذا الله أعلم يعني من أمارات قرب قيام الساعة، والله أعلم، قد يكون وقد يكون هذا يعني تضاعف عدد سكان البشر، وسكان البشر في تزايد الآن، أنتم ترون الحجيج هذه الأعداد الهائلة، مع أنها يعني عدد قليل بالنسبة لمجموع الأمة الإسلامية. ف7,000 مليون إنسان لابد أن تورد فيه مثل هذه الحالات، وهذه الحالات تترتب عليها أحكام شرعية الخمسة. فإذا وجد إنسان عند خصية ومبيض كيف نتعامل معه من جهة الميراث؟ الحقيقة أننا إذا نظرنا تعريف الفقهاء المتقدمين، الفقهاء الأولون رحمهم الله هم معذورون لأنهم اجتهدوا وفعلوا ما في وسعهم، ولكن الأطباء الوقت الحاضر يبدو أن نظرهم يعني أدق في تحديد كون هذا الإنسان ذكرا أو أنثى أو أنه خنثى، لأن أحيانا تكون خصية معلقة ويتوافق مع ذلك وجود فتحة تحت الخضيب فيشبه يشتبه الأمر على من يراه ويظنه أنثى، فيوجد عند هذا الإنسان آلة ذكر قضيب وفتحة تحت هذا الذكر والخصية تكون معلقة فيظن أنه خنثى. وأحيانا يكون هذا الإنسان له مبيض ويكون في الظاهر أن آلته آلة أنثى، لكن هذه الآلة متضخمة تكون على شكل قضيب، فمن يراه يظن أنه ذكر وهو في الحقيقة أنثى. ولذلك يعني الشكل الظاهري غير دقيق، لكن النظر إلى الخصية والمبيض أدق. وبتعريف الأطباء هذا تزول عندنا كثير من حالات الخمسة المشكلة، لأن نكشف على هذا الإنسان إذا وجد معه خصية فهو ذكر، إذا وجدنا معه مبيض فهو أنثى. فلذلك أكثر حالات المشكل الأنثى المشكل الآن ليست من قبيل أنثى المشكل، إشكالية الحل. على أن أيضا من وجد من كان أنثى مشكل وجد عنده خصية هو مبيض أيضا هذا يمكن تجرى له عملية ويتحول. لكن لو قدر أن يعني هذا قد وجد أنه مثلا لم يتيسر مثل هذه العملية أو لغير ذلك من الأسباب، فهنا له أحكام فقهية، ولا نريد حقيقة أن نتوسع فيها كثيرا لأن هذه من المسائل النادرة، بل أندر من النادر في وقتنا الحاضر، لأن كانت عند الفقهاء المتقدمين نادرة لكنها في وقتنا الحاضر أندر من النادر. لكن كما قلت لكم مع كثرة سكان الأرض الآن يعني 7,000,000,000 إنسان، لابد أن توجد مثل هذه الحالات، والفقيه لابد أن يكون على معرفة بالأحكام الشرعية المتعلقة بها، نحن نشير إليها لكن من غير توسع. ذكرت لكم البحث هذا الموجود أمامكم، البحث في مجلة مجمع فقه الإسلام العدد السادس، بحث للدكتور محمد الباب، بحث جيد الحقيقة، وذكر خبرا عن مجلة غربية كنت رفض إجراء عملية يعني تمييز الجنس، فأصبح يعاشر النساء على أنه أنثى، ثم بعد فترة يعاشر الرجال على أنه ذكر، الأولاد لا يحكمهم دين، هو تارة كذا وتارة كذا. لكن الذي يهمنا هو التعريف، تعريف الأطباء للخنت المشكل، فيكون لا عندنا تعريفان، تعريف الفقهاء المتقدمين من له آلة أنثى وآلة ذكر أو تقبل لا واحدة منهما، وتعريف الأطباء أن الخنت المشكل هو ما اجتمع له خصية ومبيض، خصية ومبيض. وقلنا أن تعريف الأطباء أدق من تعريف الفقهاء المتقدمين لأنه يحدد يعني الخنثى على وجه الدقة، وكثير من حالات الخنثى المشكل عند الفقهاء المتقدمين عند الأطباء في الوقت الحاضر لا تعتبر خنثى مشكل، وإنما يمكن تمييزها بالنظر إلى ما يحمله هذا الإنسان من خصية أو من مبيض. الجهات التي يوجد فيها الخنثى المشكل لا يكون الخنثى المشكل إلا في أربع جهات، إلا في أربع جهات من الورثة، من جهات الورثة أربع جهات، أربع جهات: البنوة والأخوة والعمومة والولاء. وأما الجهات التي لا يوجد فيها الخنثى المشكل الأبوة، لا يمكن أن يكون الخنثى المشكل أبا ولا جدا. لماذا؟ لأنه لو كان كذلك لكان ذكرا، ولا يمكن أن يكون أما ولا جدا. لماذا؟ لأنه لو كان كذلك لكان أنثى، ولا يمكن أن يكون زوجا ولا زوجة، أنه لا يصح زواجه حتى يتضح أمره. فإذا الجهات التي يولد فيها الخنثى المشكل البنوة والأخوة والعمومة والولاء فقط، هذه الحالات أو الجهات الأربع. العلامات التي يتضح بها أمر الخنثى أولها البول، وهو من أهم العلامات عند الفقهاء المتقدمين، وذلك لأنه يكون من الصغير والكبير، وحينئذ إذا بال من آلة الذكر فهو ذكر، وإن بال من آلة الأنثى فهو أنثى. أما إن بال من آلتين جميعا فالحكم الأسبق، لأن سبق البول من أحدهما يدل على أنه هو العضو الأصلي. وروي في ذلك حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن استوي في السبق هل يعتبر بأكثرهما؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعضهم إلى أن الكثرة معتبرة، لأن كثرة خروج البول من إحدى الآلتين دليل على أنه العضو الأصلي، وقال بعضهم أنه لا تعتبر. والأطباء لهم رأي في مسألة في هذه العلامة، أطباء في الوقت الحاضر لهم رأي، فهم يرون أن البول ليست علامة دقيقة لتحديد حالة الخنثى. لماذا؟ لأنه قد يكون في بعض الأحيان يكون الخنثى ذكر ويكون له قضيب، لكن يكون كيس الصفل لديه مشقوقا، يكون كيس الصفل أسفل الذكر مشقوقا حتى يبدو مثل الفرج، ويخرج البول من هذه الفتحة، وبناء على ما ذكر الفقهاء المتقدمون يحكم بأنه أنثى، الواقع أنه ذكر. وهم مجتهدون في هذا، الفقهاء المتقدمون كما قلنا هم مجتهدون في هذا، وقد يكون العكس، قد يكون أنثى فتتضخم عندها الآلة، ربما خرج البول من ذلك المخرج فيظن أنه ذكر وهو أنثى. وتحديد الأطباء في الوقت الحاضر نستطيع أن نقول هو المتعين، إذا كان الخنثى يحمل خصية فهو ذكر، وإذا كان يحمل مبيضا فهو أنثى بغض النظر عن مخرج البول. مخرج البول إذن وإن كان علامة عند الفقهاء المتقدمين، إلا أنه في الوقت الحاضر علامة غير دقيقة، علامة غير دقيقة. العلامات التي تظهر عند البلوغ علامة تختص بالرجال، نبات اللحية وخروج المني من الذكر، وعلامة تختص بالنساء وهي الحيض والحمل وتفلك الثديين. هذا إذا كان الخنثى يرجى اتباع حاله فينتظر حتى البلوغ فتظهر بعض هذه العلامات فيتبين أنه ذكر أو أنه أنثى. ننتقل للجانب التطبيقي للخنثى، وكما قلت لكم سلفا أن هذا الباب لا نريد أن نتوسع فيه لأنه يعني حالات نادرة أو أندر من النادر. ولذلك الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في تسهيل الفرائض لما أتى لهذا الباب قال قد أشبع الكلام عليه في باب الميراث ولقلة وقوعه تركنا الكلام عنه. وهذا منهج السلف أنهم لا يركزون على المسائل غير الواقعة، بل يركزون على المسائل الواقعة. هذا منهج ينبغي أن يسلكه طالب العلم، أن يركز في بحثه وفي طلبه وفي تحقيقه للمسائل على المسائل الواقعة، على المسائل المفترضة لا يركز على المسائل نادرة الوقوع لا بأس أن يلم بها، لكن من غير يعني أن يركز عليها ويتوسع فيها على حساب مسائل أهم منها. نقول الحكم بتوريث الخنثى المشكور معه لا يخلو أن يكون الخنثى يرجى اتضاح حاله أم لا. نبتدي بالقسم الأول، إذا كان يرجى اتضاح حاله فأن يكون صغيرا لم يبلغ فلا شك أن الأولى تأخير القسمة إلى حين يتضح أمره، ولكن قد لا يصبر الورثة بهذا، قد لا يصبر الورثة يعني حتى يبلغ هذا الخنثى ويتضح أمره. والغالب على الورثة أنهم يصبرون أو لا يصبرون، الغالب عدم الصبر. الإنسان مجبور على حب المال، وإنه لحب الخير لشديد، يحبون المال حب الجنة. الغالب أن الورثة لا يصبرون، ربما يكون هذا الخنثى المشكل في السنة الأولى من عمره، ربما انتظروا 14 سنة، هذه مدة طويلة. فالغالب أنهم لا يقبلون ولا يصبرون حتى يتضح أمره، وحينئذ تقسم التركة ويعامل الخنثى ومن معه بالأضر أو ما عبر عنه الناظم باليقين أو بالأقل، وذلك بأن يعطى كل واحد منهم اليقين ويوقف الباقي إلى حين اتضاح أمره. صفة العمل في هذه الحال هي صفة العمل معنا هنا في هذه الحالة، وكذلك أيضا هي نفسها صفة العمل في الحمل وفي المفقود، ولهذا جمعها الناظم كلها في باب واحد. صفة العمل يجعل مسألتان، يفرض الخنثى في إحداهما ذكرا وفي الأخرى أنثى، ثم ينظر بين مسألتين بالنسبة الأربع حاصل النظر هو الجامعة، ثم تقسم الجامعة على كل مسألة من أجل استخراج جزء سهمها، ثم تضرب سهام كل وارد من كل مسألة في جزء السهم. وقاعدة في هذا، هذه القاعدة تحفظ لأنها سنحتاج إليها في باب الحمل وكذلك المفقود، أن من ورث في المسألتين متساويا أخذ نصيبه كاملا، ومن ورث متفاضلا أعطي الأقل، ومن ورث في حال دون حال لم يعط شيئا، ويوقف الباقي إلى حين اتضاح أمره أو الحكم بأنه لا يرجى اتضاح حاله. فإن اتضح حاله فالأمر ظاهر، الحكم بأنه لا يرجى اتضاح حاله فإن ذلك يعود إلى القسم الثاني الذي سنبينه إن شاء الله بعد قليل. إذن هذه صفة العمل. نأخذ مثالا على ذلك، هالك عن ابنين وولد خنثى مشكل صغير. إذا قلنا صغير يرجى اتضاح حاله أو لا يرجى اتضاح حاله؟ يرجى اتضاح حاله. إذن هذا القسم الأول، كلمة أحيانا نعبر أنه صغير، أحيانا نقول إذا صغير يرجى اتضاح حاله، علما بأن التركة 30,000 ريال. طيب أضعها في جدول هكذا، الخنثى نرمز له بحرف الخاء. طيب نجعل مسألتين، مسألة الذكورية ومسألة الأنوثة. طيب مسألة الذكورية نعامل هذا الخنثى على أنه ذكر، فيصبح عندنا في المسألة كم ابن؟ 3 أبناء، لكل ابن واحد، تكون مسألة من كم؟ من 3. طيب مسألة الأنوثة نعامل هذا الخنثى على أنه أنثى، فيكون إيش؟ بنت، يعني ابن وابن وبنت. كم يكون أصل المسألة؟ 5، يكون أصلها 5. طيب بعد ذلك ننظر بين أصلي المسألتين بالنسبة الأربعة، يعني 3 و5 ثلاثة وخمسة النسبة بينهما مباينة. قاعدة المباينة هي ماذا؟ نضرب أحد الرقمين في الآخر، يعني ثلاثة في خمسة كم؟ خمسة عشر، ستة وخمسة عشر هي الجامعة. طيب نقسم الجامعة على كل مسألة من أجل استخراج سهمها، يعني نقسم خمسة عشر على ثلاثة كم؟ خمسة، وخمسة عشر على خمسة ثلاثة. بعد ذلك نطبق القاعدة، من ورثة المسألتين متساويا أخذ نصيبه كاملا، من ورثة متفاضلا أعطي الأقل، من ورثة في حال دون حال لم يعط شيئا. طيب خلوكم معنا نبدأ أولا بالإذن هذا الأول. خمسة في واحد خمسة، ثلاثة في اثنين ستة، إذن ورثة متفاضلا فنعطيه الأقل وهو خمسة. الابن الثاني خمسة في واحد خمسة، ثلاثة في اثنين ستة، نعطيه الأقل وهو خمسة. طيب الموقوف عندنا الآن الولد الخمسة، هذا نوقف الاثنين يعني خمسة وخمسة عشرة، وعندنا الولد الخمسة خمسة في واحد خمسة، وثلاثة في واحد ثلاثة، نعطيه الأقل وهو ثلاثة. يأتينا الأهم مسألة عندنا وهي الموقوف، أهم مسألة عندنا وهي الموقوف. عندنا الآن خمسة وخمسة عشرة وثلاثة ثلاثة عشر، فثلاثة عشر هذه قد تكون من نصيب هذا الابن أو الابن الثاني، أو أنها ترجع للخمسة بعد اتضاح أمره. نحن الآن قسمنا هذه المسألة الآن بهذا الشكل، بقي عندنا خمسة وخمسة وثلاثة، هذه ثلاثة عشر، خمسة عشر إذا طرحنا من ثلاثة عشر كم يكون موقوف؟ اثنين. طيب نطبق التركة على المسألة، السهام على الجامعة في التركة، السهام خمسة، الجامعة خمسة عشر، تركة ثلاثون ألف، تكون النتيجة خمسة في ثلاثين ألف تقسيم خمسة عشر، فتكون كم؟ عشرة آلاف ريال. إذن هذا الابن نعطي عشرة آلاف ريال. الابن الثاني أيضا مثله، نفس الأرقام ما تغيرت. الخمسة كم نعطيه من الميراث؟ ثلاثة على خمسة عشر في ثلاثين ألف، تكون نتيجة ستة آلاف ريال. المتوف كم؟ اثنين على خمسة عشر في ثلاثين ألف، أربعة آلاف ريال. طيب هذا الأربعة آلاف ريال نوقف، نقسم التركة هكذا ونوقف هذه الأربعة آلاف. طيب إذا اتضح أن هذا الخمسة ذكر، إذا اتضح أن هذا الخمسة ذكر، الأربعة آلاف هذه أين تذهب؟ ترجع لي للخمسة هذا، لأن الخمسة يطلبون هي خمسة بقية إخوته عشرة آلاف، نحن نعطينا ستة آلاف فقط، نعطي هذا الفارق الأربعة آلاف. طيب إذا تبين أنه أنثى، تبين أنه أنثى، فالأربعة آلاف هذه أين تذهب؟ فتكون عندنا المسألة عندنا اثنين واثنين واحد، يعني خمسة، اثنين على خمسة نضربها في ثلاثين ألف، كم تكون مع آلة حاسبة؟ اثنين على خمسة في ثلاثين ألف كم؟ اثنى عشر ألف. معنى ذلك أن أربعة آلاف هذه نوزعها على الابن والابن هذا، يكون الخمسة أخذ نصيبه، واضح؟ يعني نعطي الفارق من استحقه، نعطي هذه الأربعة آلاف من استحق، قد يستحق الخمسة كما لو تبينه ذكر، قد يستحقها الورثة الذين معه كما لو تبين له أنثى، هذا هو المقصود على الذكر فقط. نعم عندك الآن مقسومة، عندك الآن شوف الآن شوف في العرض، إذا كانت بينها أنثى معنى ذلك ابن وابن وبنت، اثنين واثنين وواحد، واثنين على خمسة في ثلاثين ألف، واثنى عشر ألف، نحن نعطينا عشرة آلاف، إذا نعطي ألفين، والابن أيضا هذا نعطي ألفين، هذا واحد على خمسة في ثلاثين ألف، ثلاثين ألف تقسيم خمسة ستة آلاف، فتكون أربعة آلاف هذه تعطى الذكرين اللي معه. نعم لا هو صحيح، افترض أنه وحدها الأخ اللي كتب هذا، افترض أنه وحدت الأرقام، لكن على كل حال هذه أصلها ثلاثة، واحد 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 أصلها ثلاثة، وهذه اثنين واثنين وواحد أصلها خمسة، فهذه أصلها خمسة وهذه أصلها ثلاثة. طيب على ثلاثة صح صحيح صحيح، بس قد يعني يمكن الأخ يصعب عليه أحيانا بعض الأشياء، يفترض وهكذا هو لما كنا ندرس كلها في الجامعة نأتي بألوان ألوان، يعني حيث لا تشتبه على الطلاب الأرقام، يكون هذا بلون وهذا بلون وهذا بلون، لكن على كل حال يعني العرض على كل ربما تكون يعني تجربة حديثة نسبيا في العالم بعد يكون إتقان أكثر. طيب طيب هل تريد أن نأخذ أمثلة أخرى أو يكفي هذا المثال؟ يكفي هذا المثال لأن كما قلت لك لا نريد نتوسع في مسائل الخنفة لأنها نادرة وفي وقتها الحاضر أندر من النادر. فننتقل للقسم الثاني، القسم الثاني مباشرة، القسم الثاني هذا مثال آخر. على كل حال تكون إن شاء الله تعالى هذه الشرائح بعد تنقيحها وتصحيح بعض الأخطاء التي فيها ستكون إن شاء الله على الموقع، على موقع الجامعة إن شاء الله تعالى من أراد أن يحصل عليها. وفيها أمثلة، يعني الأمثلة هذه ستبقى إن شاء الله تعالى وستكون في الموقع لمن أراد أن يستفيد منها. طيب هذه الحالة الثانية، إذا كان يكون المشكل لا يوجد اتضاح حالها، كيف لا يوجد اتضاح حالها؟ مات وهو صغير أو بلغ ولم يتضح أمره. فهنا القاعدة أنه يعطى الخمسة ومن معه نصف ميراثه في حالتي الخمسة. ما المقصود بحالتي الخمسة؟ يعني حالة كون ذكر وحالة كون أنثى. فيعطى نصف، يعني حالة كون ذكر ونصف حالة كون أنثى إن ورث فيهما متفاضلا. وإن ورث في إحدى الحالتين، أعطي مثلا ورث في حالة الذكر دون الأنثى أو العكس، فيعطى نصف ما ورثه في تلك الحالة. أما إن تساوى ميراثه فيعطى نصيبه كاملا. صفة العمل في هذه الحال يجعل المسألة ثان، يقدر الخمسة في إحداهما ذكر والأخرى أنثى، ثم ينظر بين أصلي المسألتين النسب الأربع، وحاصل النظر يضرب في اثنين. لاحظ هنا حاصل النظر يضرب في اثنين، يعني في الحالة في الخمسة، وحاصل الضرب هو الجامع. يعني إذا استخرجنا يعني نظرنا المسألتين النسب الأربع نضرب النتيجة في اثنين، ثم نقسم الجامع على أصل كل مسألة من أجل استخراج جزء السهم، ثم نضرب سهام كل وارث من كل مسألة في جزء السهم، وأيضا يجمع نصيبه من المسألتين ثم يقسم على اثنين ويخرج نصيبه من الجامع. فالجديد إذن في هذه الحالة، لاحظ في رقم اثنين أن حاصل النظر يضرب في اثنين، وفي رقم أربعة أنه يجمع نصيبه من المسألتين ثم يقسم على اثنين. نأخذ مثال نوضح به هذا الكلام. هالك عن زوج وأخت شقيقة وولد أب خمسة، ولد أب خمسة مشكل لا يرجى اتضاح حاله، ولد أب خمسة مشكل لا يرجى اتضاح حاله. ولد الأب هذا ماذا يكون إذا كان ذكرا؟ إذا كان ذكر يكون إيش؟ أخ إيش؟ أخ لأب. وإذا كان أنثى أخت لأب. طيب معنى ذلك نقدر مسألتين، مسألة الذكورية ومسألة الأنوثة. إذا كان ذكرا معنى ذلك تكون مسألة زوج وأخت شقيقة وأخ لأب، زوج وأخت شقيقة وأخ لأب، نقسمها على ما درسنا في يعني قواعد الميراث. الزوج كم يأخذ؟ النصف. والأخت الشقيقة والأخ لأب هل يبقى شيء؟ ما يبقى للشيء، ما يبقى للشيء. تكون مثلا من كم أصلها؟ من إيش؟ من اثنين، وكل واحد واحد. طيب مسألة الأنوثة، يقدر هذا الخمسة ماذا؟ أخت لأب. مع ذلك المسألة عندنا زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، الزوجة كلها إيش؟ النصف، والأخت الشقيقة وأخت لأب السدس. طيب يكون أصل المسألة من كم؟ من ستة، وتعول إلى سبعة. أحسنت. طيب فإذا أصلنا المسألة الآن، وننظر الآن بين أصلي المسألتين بالنسب الأربع، فننظر بين اثنين وبين سبعة. اثنين أصل المسألة الأولى وسبعة أصل المسألة الثانية، اثنين وسبعة مباينة، قاعدة مباينة، نضرب الرقمين أحدهما في الآخر، نضرب اثنين في سبعة أربعة عشر. لكن القاعدة عندنا تقول هنا أن الرقم الذي ينتج نضربه في اثنين فيكون الناتج 28. 28 هذه هي الجامعة. نرجع ونقسم 28 على أصل كل مسألة. 28 هذه على 2 كم؟ 14. و 28 على 7 4. طيب بناء على قاعدة نضرب الآن 14 في 1 14، نكتب الفرق، نكتب هنا 14 نكتب عندي. طيب 4 في 3 12 زائد 12، 14 زائد 12 كم؟ 26. نرجع نقسمها على 2، هكذا القاعدة مرة أخرى. عندنا الآن 28 نقسمها على 2 14، 28 على 7 4. طيب نقول الآن 14 في 1 14 زائد 4 في 3 12 ناتج 26. 26 هذه نقسمها على 2 يكون 13 للزوج، يكون 13. 13 نطبق على طريق النسبة، 13 على 28 في تركة وهي 7000 تأخذ 3250. طيب أيضا نفس الشيء بالنسبة للأخت الشقيقة، أيضا عندنا 14 في 1 14 زائد 4 في 3 12 26 تقسيم 2 13 وطبق عليها طريق النسبة. طيب بالنسبة للخنثى الآن في الحالة الأولى في النسبات الذكورية هل ولد شيئا؟ لا ولد شيء. طيب ننتقل للحالة الثانية نسبة الأنوثة، نحن قلنا هنا كم؟ 4 في 1 4 في 1 كم؟ 4 4 تقسيم 2 2 4 في 1 4 تقسيم 2 2 واضح؟ فإذا ورث في حال دون حال فقاعدة تقول هنا في القسم الذي ورث فيه اقسم على 2، وهنا ورث 1 يقول 4 في 1 4 تقسيم 2 2 2 طبق على طريق النسبة 2 على 28 في 7500 ريال. طبعا نسألكم الآن هل فيه موقوف أو ليس فيه موقوف؟ عمل يجيب مع التعليل، القسم الأول قلنا فيه يوقف جزء من التركة، لكن هنا هل فيه موقوف؟ لماذا؟ نعم لا يبقى حاله موقف، لماذا؟ لأي شيء يعني إلى متى؟ الآن حكمنا بأنه لا يبقى صباح حاله، هنا الموقوف هنا غير وارد، غير وارد. أما القسم الأول في موقف، لماذا؟ يرجى اتضاح حاله، نوقفه إلى أن يتضح أمره. لكن هنا ما سأجد من القشين للمال، فنقسم مثلا القسم النهائية بهذه الطريقة. المهم فهم قاعدة، وعيد مرة ثانية قاعدة. القاعدة هو أن تقسم المسألة افترض الخمسة في المسألة في الأولى ذكرا وفي المسألة الثانية أنثى، وتقسم القسمة كاملة، ثم تنظر بين مسألتين من السابق أربع حاصل نظر أضربه باثنين يخرج لك الجامع، ثم اقسم الجامعة على أصل كل مسألة من أجل استخراج جزء السهم، ثم طبق القاعدة. فالورثة في المسألتين هنا في هذه القاعدة نطبق على قاعدة أخرى غير قاعدة طبقنا في القسم الأول، فنضرب هنا الناتج في السهم يعني مثل 14 في 1 14 ونضيف له نقول زائد 4 في 3 12 الناتج نقسمه على 2 الناتج نقسمه على 2. من ورث في حال دون حال فالحالة التي ورث فيها نقسم على 2، فهنا نقول 4 في 1 4 تقسيم 2 2 ونطبق عليها طريق النسبة يخرج نصيب كل وارد. هل ممكن ايش؟ ممكن ممكن يرد الحل اي نعم ممكن. يعني شوف الآن نعطيك مثال، هنا ورث الحالتين، هذا المثال ورث الحالتين. على كل حال كما قلت لكم لا أريد أن أتوسع في هذا الباب لأنه من المسائل نادرة الوقوع، فأنا أريد أن يكون على حساب مسائل أهم، وإن شاء الله تعالى سيكون في الموقع أمثلة أخرى يعني غير الأمثلة التي شرحنا لمن أراد يستفيد، بيكون عرض بعض الأمثلة عرض سريع ونستفيد هذا القدر. وهذه المسائل قد لا تمر على سياق حياتك لأنها من المسائل التي لئن كانت نادرة في زمن مضى فإنها في وقتنا الحاضر أندر من النادر، أندر من النادر، لأنه في وقت الحاضر الإنسان معرفة حالة الخنثى هل هو ذكر أو أنثى، حالات الأندر من النادر يكون له خصية ومبيض، على أنه أيضا حتى هذا الذي له خصية ومبيض يمكن جراحة عملية له يغلب جانب كونه ذكر أو جانب كونه أنثى ويحقن بهرمونات مثلا ذكرية وأنثوية ويكون إما ذكر أو أنثى. فيعني المسألة تكاد تكون يعني يعني وقوعها أندر من النادر، ولذلك لا نمضي فيها وقتا كثيرا، لكن المهم هو معرفة القواعد المذكورة فيها بشكل عام. نعم هو على كل حال هناك طرق أخرى قد يعني تجد في بعض الكتب طرق أخرى ليس فقط لهذه المسألة، ويمكن أن تختبر هذه الطرق ويتأمل فيها قبل يعني اعتمادها، لكن على كل حال هذه هي الطريقة المذكورة في عامة كتب أهل العلم، ما ذكرته يحتاج إلى يعني شيء من التأمل. ننتقل لباب المهم في الحقيقة وهو باب ميراث الحمل، هذا يعني كثير وقوعه كثير خلاف الباب السابق، فهو يعني مسألة فيه أندر من نادر، لكن الحمل المسائل يعني التي تعرف له في الواقع كثيرة، فيموت ميت ويكون في الورث الحمل، كيف يتعامل مع هذا الحمل؟ معلوم أن مدة الحمل قد تطول، قد تصل الساعة أشهر وربما تزيد على الساعة أشهر، وعند بعض الفقهاء المتقدمين قد تصل إلى 4 سنين. ولذلك من المهم ضبط القواعد المتعلقة بهذا الباب. طيب هو ذكر هنا أمثلة. نبدأ أولا من تعريف الحمل. الحمل يطلق في اللغة على الولد في البطن وعلى ثمرة الشجرة عليه، على الولد في البطن وعلى ثمرة الشجرة عليها. واصطلاحا هو ولد الآدمية، ولد الآدمية المتوفى عنه وهو في بطنها ممن يرث أو يحجب في جميع التقادير أو بعضها. ولد الآدمية المتوفى عنه وهو في بطنها ممن يرث أو يحجب في جميع التقادير أو بعضها. أقول ولد الآدمية حتى لو كان نصفه، لا يشترط نفخ الروح له، حتى لو كان نصفه، حتى لو أنه وطئ هذه المرأة ثم توفي في الحال فحملت من ذلك الوطن، فإن هذا الحمل يرث. وقد أجمع العلماء على ذلك، أجمع العلماء على أن الحمل يرث إذا توفرت شروط إرثه. ويشترط لإرث الحمل شرطان. الشرط الأول تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نصفه، تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نصفه. والشرط الثاني أن يولد حيا حياة مستقرة، أن يولد حيا حياة مستقرة. لكن الشرط الأول تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نصفه، هذا يتحقق بأمور. الأمر الأول أن يثبت الطب في الوقت الحاضر لأنه كان موجودا حين موت المورث بشكل قاطع. إذا أثبت الأطباء بأن هذا الحمل كان موجودا حين وفاة المورث بشكل قاطع فإنه يكون قد تحقق هذا الشرط. الأمر الثاني أن يولد لأقل من 6 أشهر من حين موت المورث، أن يولد لأقل من 6 أشهر من حين موت المورث، فحينئذ يقطع بأنه كان موجودا حين وفاة المورث. لماذا؟ لأن أقل مدة الحمل هي 6 أشهر، فإذا ولد لأقل من 6 أشهر علم أنه كان موجودا حين وفاة المورث. أيضا من الأمور التي يعرف بها أنه كان موجودا حين وفاة المورث، قالوا أن يولد لأكثر من 6 أشهر وأقل من أكثر مدة الحمل، بشرط أن لا تكون أمه فراشا. أن يولد لأكثر من 6 أشهر وأقل من أكثر مدة الحمل، وهي عند جمهور 4 سنين، بشرط أن لا تكون أمه فراشا. وأكثر مدة الحمل اختلف فيها اختلافا كثيرا، فعند الحنفية أنها 2 سنين، وعند الجمهور أنها 4 سنين، وقال ابن حزم أنها 9 أشهر، وقال بعضهم أنه لا حد لأكثر مدة الحمل، فاختلف فيها الطب مع كلام الفقهاء المتقدمين. وهذه المسألة الحقيقة من مسائل المشكلة التي لم يصل بعد فيها إلى رأي قاطع. أطباء الوقت الحاضر تكتسب كلمتهم على أن الحمل لا يمكن أن يزيد على 1 سنة، قالوا لأنه لو زاد على 1 سنة فإن المشيمة تبدأ تضعف ولا يمكن ويختنق هذا الجنين، ولا يمكن، يعني قالوا إن إذا بقي على 1 سنة فمعنى ذلك أن هذا الطفل لا يخبئ إما أن ينمو أو لا ينمو، إن كان ينمو فسينفجر رحم المرأة، أما إذا كان لا ينمو فهو ميت. ولكن هذا الكلام يعني رغم أن الأطباء في الوقت الحاضر قد يتفقون عليه لأنه غير مقنع. وجود حالات لحمل استمر مدة طويلة، كما قال لما سئل الشافعي عن هذه المسألة قال هذا جارنا، الشافعي قال لما سئل عن هذه المسألة قال هذا جارنا محمد بن عجلان بقي في بطن أمه 4 سنين، وقال لما محمد نساء بني عجلان يحملن ل4 سنين. ولكن بعض الأطباء يقولون أن هذا الحمل أنه ليس حملا بالحقيقة، وإنما هو قطاع ولد من حيض مع انتفاخ، فتظن المرأة أنه حمل. بعضهم يقول أنه حمل كاذب، ولكن يعني ذكر بعض النساء الثقات أنه حصل لهن شيء من هذا، أنهن بقين مدة طويلة قد رأينا آثار الحمل ولم يلدن إلا بعد سنوات، وهنا تبقى هذه المسألة تحتاج إلى مزيد من النظر، خاصة مع ما قيل من تجمد الأجنة وتجمد الحيوانات المنوية. فسماحة الشيخ عبد العزيز البدر رحمه الله في المجمع الفقهي جمع عددا من الأطباء، حدثني أحد الأطباء، حدثني الدكتور محمد علي البار في المجمع الفقهي يقول بأن سماحة الشيخ جمع عددا 10 من الأطباء تقريبا، وأن كلهم قالوا أن الحمل لا يمكن أن يزيد على سنة، وأن الشيخ طلب إرجاء بث المسألة جلسة أخرى واستخار الله تعالى، ثم رأى سحب الموضوع من النقاش كأنه لم يطمئن لرأي الأطباء. الواقع أن الأطباء خاصة في بعض المجامع ربما يؤثر بعضهم على بعض في مثل هذه القضايا، فافترض أن يكون يعني هناك رأي لأطباء من عدة جهات وعدة دول أيضا، وتخدم هذه المسألة بالمراكز البحث المتخصصة، ولا نستطيع أن نتعجل ونقطع فيها بشيء معين، لا نستطيع أن نقطع فيها بشيء معين. وما يذكر بعض الأطباء أنه ثابت هذا بشكل قاطع، حقيقة مسألة القطع عندهم يعني تختلف عن مسألة القطع عند علماء الشريعة. نعم هناك بعض المسائل إذا ثبت بشكل قاطع، يعني إذا ثبت المسألة بشكل قاطع فإن طالب العلم لا يشكك فيها ولا يماري فيها، لأن حينئذ يشك في العلم الذي يحمله، إذا كان يشك في أمور قطعية هذا يعني ما يقبل منه يعني مثل هذا التشكيك. لكن إذا لم تثبت لنا بشكل قاطع فإننا لا نتعدل أيضا وندفع مع رأيهم حتى تثبت المسألة بشكل قاطع، لأن يترتب عليها أحكام شرعية، يترتب عليها أحكام شرعية. ذكر أيضا دكتور البار في كتابه له كتاب مقيم في هذا اسمه دقيقة، له كتاب الطب بين أو الحمل بين الطب والقرآن، أو نعم خلق الإنسان بين الطب والقرآن، خلق الإنسان بين الطب والقرآن. يعني ذكر أيضا نقلا عن بعض المشايخ أنهم حكموا لي بأن امرأة طلقت وأنجبت بعد 4 سنوات من طلاقها وألحق هذا الولد بزوجها، وأن أختها أيضا ولدت بعد مرور 5 سنوات من وفاة زوجها وألحق الولد به. وذكر أيضا نقل عن الشيخ عبد العزيز الشيخ بكر أبو زيد أنه ما حكم بالولد من الأب بعد وفاته ب7 سنين. يترتب عليه مسائل كبيرة ومسائل مهمة من جهة لحق النسب ومن جهة الميراث، هي تحتاج حقيقة لشيء من التأمل وعدم القطع حتى تتضح لنا المسألة بشكل قاطع. لكن هناك مثلا مسائل صرحت لنا بشكل قاطع، مثل مثلا مسألة دوران الأرض أصبحت الآن مسألة قطعية، الآن أصبحت صورة الآن بالأقمار الصناعية الأرض دورانها وتحسن في الطيران وفي المركبات الفضائية، هذه المسألة الآن أصبحت مقطوعا بها، فلا يأتي طالب علم وشكك في هذه المسألة المقطوع بها. لكن هذه المسألة بين أيدينا حقيقة أنا عندي أنها لم تصل بعد إلى درجة القطع. نعم نعم أرفع صوت حتى يسمع الإخوة. نعم ما شاء الله. نعم سمعتم كلام الأخ. نعم يقول انه يعرف طفل ولد بعد بقائه في بطن امه 5 سنوات بعد وفاة ابيه، وان له شعر طويل وايضا اسنانه قد نبتت. هذا ذكر ابن القيم قصة شبيهة بهذا. نعم هو الشيخ ابن القيم في تحفة المدود ذكر ايضا ان طفلا خرج قال وله شعر طويل وانه مر به طائر فقال هش. فهذه قصة شبيهة بالقصة التي ذكرها الأخ، وهذا يؤكد أن المسألة لم تصل إلى درجة القطع، لم تصل المسألة إلى درجة القطع. لكن لو أنكم سألتم الأطباء أنا حقيقة كان عندي طلاب في كلية الشريعة طلبت منهم بحوثا في هذا، الأطباء كلهم الموجودين متفقون على أن لا يمكن يزيد الحمل على سنة، لكن الواقع أن الحمل يعني إذا زاد على 52 أسبوع يتدخلون الأطباء جراحيا في إنزال هذا الجنين. لكن أنا عندي المسألة لم تثبت بعد بشكل قاطع، لأن عندنا قصص أناس ثقات ذكروا فيها يعني أشياء من هذا، والأطباء لم يجيبوا عليها جوابا مقنعا، لم يجيبوا على هذا القسم وجود جوابا مقنعا، فالمسألة تحتاج إلى مزيد تأمل ومزيد نظر. القصة التي ذكرها الأخ جزاه الله خيرا أيضا شاهد قريب لهذا. إذن نحن قلنا إن حقق الشرط الأول إما أن يكون لثبوت الحمل حين وفاة المورث، إما من جهة الطب بشكل قاطع أو بأمور لأقل من 6 أشهر أو لأكثر من 6 أشهر ودون أكثر من ذلك الحمل على الخلاف فيها، بشرط أن تكون أمه في راسه، يعني تحقق بوجود الحمل بأي وسيلة، المهم أن ما تحقق من وجود الحمل في رحم الأم حين وفاة المورث. أما الشرط الثاني هو أن يولد حيا حياة مستقرة، فهذا يتحقق بوجود أي علامة من علامات الحياة المستقرة كالصواخ والبكاء والعطاس والرضاع والحركة الكثيرة والتنفس الكثير، ويدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استهل المولود ورث، إذا استهل المولود ورث. هذا الحديث رواه أبو داود والبيهقي وحديث صحيح. ومعنى الاستهلال هنا يعني رفع الصوت. قيل الإمام أحمد من الاستهلال؟ قال إذا صاح أو عطس أو بكى. فإذا وجد شيء من هذه الأمور، فلو افترضنا أن الطفل خرج من بطن أمه ثم عطس ومات فإنه يرث، صاح ثم مات يرث، رضع ثم مات يرث، لكن إذا لم يحصل شيء من هذا كله لا يرث، إذا خرج من بطن أمه ميتا فإنه لا يرث. طيب أحيانا يكون هناك حركة يسيرة أو تنفس يسير أو اضطراب، هذا يقولون أنه ليس بدليل على الحياة المستقرة، لا عبرة به. ولهذا قال الموفق بن قدامة المغني قال أما الحركة والاختلاج فلا تدل على الحياة، فإن اللحم إذا خرج من مكان ضيق فتضامنت أجزاؤه ثم خرج إلى مكان فسيح فإنه يتحرك وإن لم تكن فيه حياة، ثم إن كانت فيه حياة فلا يعلم كونها مستقرة لاحتمال أن تكون في حركة مذبوح، فإن الحيوانات تتحرك بعد الذبح حركة شديدة ويضعفهم الميت. إذن الاضطراب والحركة اليسيرة التنفس اليسير هذا لا أثر له، لا بد من شيء واضح، لا بد من عطاس أو صراخ أو رضاع أو حركة كثيرة أو تنفس كثير، فلا بد من شيء يدل على وجود الحياة المستقرة. إذن لا بد من هذه الأمان حقا من وجود هذا الحمل في بطن أمه حين موت المورث ولا نطفة. الأمر الثاني أن يولد حيا حياة مستقرة، إذا تحقق هذا الشرطان ورث هذا الحمل، إذا لم يتحقق واحد منهما فإنه لا يرث. إذا شك في وجود حياة مستقرة، هذا طفل خرج من بطن أمه شككنا يعني وجد من أثر حركة وكذا لكن لا ندري هل هي حياة مستقرة أم لا، فيقول العلماء هنا إنه لا يرث في هذه الحال لأن الأصل عدم الحياة المستقرة. إذا شك في وجود الحياة المستقرة فإنه لا يرث لأن الأصل عدمها.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.